الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويقضي ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، سبق أن تذاكرنا معكم عهد الفتوحات الإسلامية في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل ذلك تقدم معنا ما يتعلق بالفتوحات الإسلامية وطرفا من تأريخها في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان مما سبق ذكره في الجمعة الماضية أن وصلنا إلى السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وألمحنا أنه حصلت تغيرات في السنوات الأخيرة، وحصلت ثورة السائرين الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووعدنا أننا سنعطي موضوع مقتل عثمان بن عفان شهيد الدار لقاء خاصا به، وهو هذا اللقاء في هذه الجمعة المباركة. نتحدث إن شاء الله تعالى عما حصل لعثمان بن عفان رضي الله عنه، مما كان خاتمة ذلك ومآله إلى أن قتل شهيدا في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بداية ذي بدء، نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخبر بما يحصل من البلوى لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استأذن عليه، وكان عنده بواب أبو موسى رضي الله عنه، استأذن عليه أولا جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال إذن له وبشره بالجنة، ففتح فإذا هو أبو بكر فدخل، ثم بقي قليلا وجاء طارق يطرق الباب فقال له رسول الله إذن له وبشره بالجنة، فذهب فتح فإذا هو عمر رضي الله عنه، ثم بقي قليلا وطرق عليهم ثالث فقال اذهب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فذهبت ففتحت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد ذات يوم أحد فرجف به الجبل، وكان هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال اهدأ أحد أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان الصديق هو أبو بكر، وكان الشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فعثمان بن عفان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل مظلوما، وأنه سيموت شهيدا، وأنه سيبتلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تقدم معنا في الخطبة الماضية تأريخا مشرقا من تأريخ خلافته رضي الله عنه، وكيف ابتدت الفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وحصل خير كثير للمسلمين، ولكن الله يقضي ما يشاء ويقضي ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لما كان في السنوات الأخيرة في عام 34 للهجرة و35 للهجرة بدأ الخوارج، وكان منطلقهم بداية من الكوفة. بداية لما وصل الأمر إلى عثمان بن عفان في تجمع أهل الكوفة على أمير المؤمنين وتأليبهم عليه وتحريضهم عليه، استقدم أمراء الجند وشاور الصحابة عنده في المدينة كيف يتعامل مع هؤلاء، فكل واحد طرح مشورته، فمنهم من أشار عليه أن يشغلهم بالغزو في سبيل الله حتى ينشغلوا فيما هم فيه، ومنهم من أشار عليه أن يحسن عليهم إليهم ويعطيهم العطاء، لأن غالبا تكون أهداف الخوارج ناتجة عن أطماع دنيوية، فإذا أعطوا عطاء سكتوا. ومنهم من أشار عليه أن يضرب عليهم بيد من حديد، ومنهم ومنهم. فاختار عثمان بن عفان الصفح والعفو عنهم وإكرامهم وتوجيههم إلى الفتوحات الإسلامية. ولكن لما رجع والي الكوفة من قبل عثمان الذي كان في ذلك الوقت سعيد بن العاص، تقدم خرج عليه أهل الكوفة بسلاحهم ومنعوه من دخول الكوفة، وكان هناك جماعة من الصحابة مستعدون أن يخوضوا معركة مع هؤلاء الخوارج، إلا أن هذا الصحابي رضي الله عنه آثر أن يرجع إلى المدينة حقنا للدماء. وعندئذ نزل عثمان عند رغبتهم وأراد أن يقطع عذرهم، فعزل ذلك الصحابي وولى عليهم أبا موسى الأشعري حسب طلبهم. وفي ذلك الحين نفسه أظهر الإسلام عبد الله بن السبأ اليهودي، من أصل يهودي، أظهر الإسلام نفاقا، ثم مال إلى مصر وجعل يجمع الناس هنالك ويحرضهم على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول لهم إن الأولى بالخلافة هو علي رضي الله عنه، وهو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عثمان صدى على ولاية علي. فعندئذ اغتر به ملأ من المصريين وتجمعوا وجعلوا يؤلبون على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقدم جماعة منهم نحو 600 أو 700 بصفة معتمرين، ما أظهروا النوايا الخبيثة والسيئة أنهم يريدون شرا وسوءا. فلما أكملوا عمرتهم وقدموا إلى المدينة، كان قد كتب عبد الله بن سعد ابن أبي سرح رضي الله تعالى عنه، الذي كان والي المسلمين لعثمان بن عفان على مصر بعد عزله لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخبره بخبر النفر الذين قدموا بصفة معتمرين. فلما أرادوا أن يدخلوا المدينة وندب عثمان رضي الله عنه الناس في من يخرج إلى هؤلاء، فانتدب علي رضي الله عنه. وكل هذا التسلسل يدلنا على عظيم الألفة والمودة والمحبة والوفاق الذي كان بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج إليهم علي رضي الله عنه وزجرهم وعنفهم، وكانوا يعظمونه ويبجلونه، وإنما قدموا من أجله. فلما رأوا شدته ودفعه رجعوا. ثم بعد ذلك جعل عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج إلى الناس، والناس يدخلون عليه ويتشاور معهم في هذه الأوضاع التي تحل بالمسلمين. فدخل عليه علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أرى أن تخطب الناس وتبين هذه المسائل التي يثيرها هؤلاء، تبينها في خطبة الجمعة، وتعتذر للناس مما حصل من عزل لبعض الصحابة عن بعض الولايات ومن تولية بعض الأقارب. فقال: أفعل. واستجاب لذلك. ولما كان يوم الجمعة صعد عثمان رضي الله عنه على المنبر ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ثم أشهد الناس على ذلك، واعتذر لهم من تولية بعض أقاربه على بعض الولايات والأمصار، ووعد أنه لن يفعل ذلك بعد ذلك. ثم قال للناس: إني فاتح داري لمن أراد أن يأتي ومعه مظلمة أو شكوى. فالناس عند ذلك توجهوا إلى دار عثمان بن عفان بكثرة، فلما تجمعوا حول الدار دخل عليه مروان بن الحكم وعتب على عثمان أن فتح للناس هذا المجال. وقال له عثمان: فماذا أصنع؟ قال: ردهم. قال: إني لا أستطيع. قال: سأفعل أنا. قال: افعل. فخرج مروان ابن الحكم فعنف الناس وأغلظ عليهم وشد عليهم ثم طردهم من باب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذهب أولئك مجموعة منهم إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخبروه بالخبر، فغضب علي رضي الله عنه وأتى إلى عثمان رضي الله عنه فقال له: إن مروان بن الحكم سيوردك الموارد، وإني لن أدخل عليك بعد هذا اليوم ما دام وقد سمعت من مروان بن الحكم. ثم انصرف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ بنفسه. فعندئذ استغل الخوارج هذه الفجوة وتكاتبوا من مصر إلى الكوفة إلى البصرة، فخرجوا كل منهم بأربع رايات. خرج أصحاب مصر هذه المرة الثانية بأربع رايات، وهكذا مثلهم أصحاب الكوفة ومثلهم أصحاب البصرة، فتجمعوا أكثر من 2000 وأتوا بصفة حجاج، وكان مقدمهم في شوال. فلما قدموا على أنهم حجاج، وكان أهل مصر يريدون تولية علي، وأهل البصرة يريدون تولية طلحة، وأهل الكوفة يريدون تولية الزبير، فلما اجتمعوا إلى اقتربوا من المدينة خرج إليهم علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة يؤنبونهم ويعنفونهم، ثم ردهم علي رضي الله عنه للمرة الثانية، وهكذا ردهم طلحة والزبير ولم يستجيبوا لدعواهم، فأظهروا التندم والاستجابة فرجعوا عدة أميال. ثم بينما هم في الطريق حصلت هناك مكيدة، وهي سنة الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا جعل له أسباب. اشتغل المنافقون في هذا الظرف، ولما علموا أن أولئك الخوارج قد رجعوا زوروا كتابا على عثمان رضي الله عنه ووضعوا فيه ختمة، ثم بعثوا به إلى أولئك الذين قد رجعوا. فلما وصلوا ورأوا الكتاب من عثمان بن عفان بقتلهم وعليه ختم عثمان، فكر الناس على المدينة مرة ثانية، فحاصروا المدينة واجتمعوا حول الدار. فقال لهم علي: ما أقدمكم؟ قالوا: هذا الكتاب. فدخلوا على عثمان رضي الله عنه فأقسم لهم بالله أنه لم يكتب هذا الكتاب، لا كتبه ولا أملاه ولا علم به. ثم قال لهم: إن هذا الختم قد زور علي. فصدقه الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنهم وأرضاهم، وكذبه أولئك الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون. فعظمت الفتنة ها هنا، واشتد الخطب، واستمروا على رأيهم، وقالوا: إنا لا نريد قتالا، إن لنا مطالب نطالب بها هذا الأمير، وإنه من كف عنا يده سلم. فلزم كثير من الناس بيوتهم، وما كانوا يتوقعون أبدا ولا يخطر لهم ببال أنه سيحصل، أو من ضمن الأهداف أنهم سيقدمون ويتجرؤون على خليفة رسول الله فيقتلونه. لزم كثير من الناس بيوتهم، وجعل عثمان لا يبالي بأن يخرج ليصلي بالناس ويرجع إلى بيته وهم يتجمعون في المدينة وحول المدينة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا ولازمنا في هذا التاريخ المؤلم المحزن لما حصل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما حصل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج ليصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته ولا يبالي بأولئك وما يصنعون، وكان يستخدم معهم العفو والصفح ولا يبالي بهم، وما كان يخطر له ببال أنهم سيتجرؤون على قتله. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يخطر لهم ذلك ببال، لأنهم ظهروا بثوب أصحاب مطالب، كما نسميها اليوم أصحاب ثورة سلمية، ظهروا ثورة سلمية على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان خاتمتها أن أزهقوا دم ذي النورين على مصحفه وهو يتلو القرآن. فبينما هو ذات يوم يخطب الناس، وكان أولئك العلوج من الخوارج يحضروهم من جملة الناس في المسجد، يحضرون الجمعة والجماعات، فقام عثمان رضي الله عنه يخطب الناس. فبينما هو في الخطبة قام إليه رجل يقال له جهجاه من أولئك الذين قدموا، فأنزله من على المنبر، وكانت عصا عثمان التي يتكي عليها هي عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليها، وكان يخطب عليها أبو بكر وعمر، فأخذها ذلك العلج من يد عثمان وكسرها في ركبته، فوقعت الآكلة في ركبته. وفي بعض الروايات أنه اجتمع جماعة من أولئك، كل جماعة في زاوية من المسجد، فجعلوا يحصبون الصحابة ويحصرونهم، ثم حصبوا عثمان من على المنبر بالحصى حتى أدموه وسقط من على المنبر مغشيا عليه، ثم حمل إلى بيته رضي الله تعالى عنه، ودخل عليه الصحابة، عظم الخطب ها هنا، وعلموا أن هؤلاء أصحاب نوايا سيئة، وأن ليسوا كما أظهروا أنهم أصحاب مطالب يريدونها من عثمان رضي الله عنه. فدخل عليه علي وطلحة والزبير وملأ من المهاجرين والأنصار، وتجمع نحو داره حراسا لداره نحو 700 رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد أشهروا سلاحهم لقتال الخوارج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم عثمان رضي الله عنه وهو محصور في داره، فقال: أقسم على من لي عليه حق أن يمسك عليه سلاحه، فإني لا أحب أن تسفك قطرة دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعهم رضي الله عنه، وكان يظن أن الحوار سينفع معهم وسيقدم لهم بعضا من التنازلات التي يطلبونها ما ليس فيها إثم ولا قطيعة، فمنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وبقي محصور في داره لم يستطع الخروج، منعوه من الخروج أن يصلي بالناس، وبقي 40 يوما وهو محاصر في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يصلي بالناس في ذلك الوقت علي وطلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وفي بعض الصلوات كان يصلي بهم معهم الخوارج الذين قدموا يتجرؤون على محراب رسول الله فيصلون بالناس بالقوة. حصل أن عظمت البلية على الناس وعظم الخطب عليهم واشتد الأمر واقترب الناس وبدأوا يحاصرون الدار ويقتربون منه، وهذا الموسم كان موسم حج، وانظر كيف وقت الخوارج هذا الموسم، لأنهم قدموا في شوال، وبدأ الحصار من أول من قرابة 5 أو 7 ذي القعدة إلى 18 من ذي الحجة، أو من أول ذي القعدة إلى 18 من ذي الحجة تقريبا، على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. في ذلك الوقت كان الصحابة مشغولون بالحج، كثير منهم ذهب للحج، وكان أمير الحج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي أولئك محاصرون للدار. فلما علموا أن الحج قد انتهى وجاءهم كتاب أن الحجاج سيقدمون إلى المدينة وسيمنعون الخوارج من محاصرة دار عثمان، فلما علموا بذلك انتهزوا الفرصة وضيقوا الخناق على الدار واقتتلوا مع من في الدار، وقتل عدد كبير من الصحابة في دار عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل الليلة التي يقتل فيها خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه على أصحابه من المهاجرين والأنصار، وكانوا نحو 700، فقال: أقسمت على من لي عليه بالحق أن يمسك سلاحه وأن يرجع إلى بيته. وقال لرقيقه في داره: من أمسك سلاحه فهو حر. وكان السبب في ذلك كما ذكر ابن سعد وذكر غير واحد من المؤرخين وابن أبي الدنيا أنه رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فقال له: يا عثمان إنك ستفطر عندنا. فعلم أنه مقتول، فأصبح وشد عليه سراويله، وكان شديد الحياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطرد الناس من داره وقال: ارجعوا إلى بيوتكم. ولم يبق إلا زوجته نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها، فقط بقيت في بيته. فلما خرج الناس من الدار وكان آخرهم خروجا من الدار من أبناء الصحابة هو الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان القائم على حراسة الدار عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما علم عثمان أنه مقتول بما رأى من تلك الرؤيا أصبح صائما، تأتي له زوجته بالطعام قال: إني صائم، إني رأيت رسول الله، وفي بعضها وأبا بكر وعمر، فقالوا إنك ستفطر عندنا. فعندئذ نشر مصحفه بين يديه وجعل يتلو القرآن وقال: إنها لن تغيب شمس هذا اليوم حتى ألقى الله. وفعلا في آخر ذلك اليوم وقبل غروب الشمس دخل عليه جماعة إلى الدار، ليس منهم أحد من الصحابة ولا من أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنما هم من أولئك العلوج الذين قدموا لهذا المقصد السيء. فدخلوا عليه فتناوله أحدهم بعصا فشجه في رأسه حتى سال دمه على مصحفه، وكان يقرأ القرآن الكريم. ثم بعد ذلك دخل عليه رجل آخر فطعنه في ثديه، ثم جاءت فلما سمعت صوته أكبت عليه زوجته نائلة رضي الله عنها، ألقت نفسها على أمير المؤمنين وقالت: أيقتل أمير المؤمنين؟ ثم أخذ السيف فقطع أصابعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم تنادوا أن خذوا كل ما في الدار، فسلبوا كل شيء في دار عثمان حتى القداح، لم يتركوا شيئا، ومالوا على بيت المال فقتلوا من كان عليه وأزاحوهم عنه، فسلبوا بيت مال المسلمين بأكمله، عليهم من الله ما يستحقون. ثم بعد ذلك عظم الخطب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب في ذلك، وأخذ الخلافة بعده علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أختم هذا المقام بسؤال قد يرد: أين كان الصحابة لما قتل عثمان رضي الله عنه، وما دورهم، ولماذا لم يحموا عثمان؟ الجواب من أوجه: أولا أن الخوارج قدموا بطريقة أصحاب مطالب يطلبونها من أمير المؤمنين وكانوا باسم أنهم مسلمون. ثانيا أن عثمان بن عفان منع تجمع الصحابة حول داره وأن يهريقوا الدم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعهم أن يحملوا السلاح. ثالثا أن الخوارج انتهزوا فرصة انشغال الناس بالحج. الأمر الثالث أن عثمان رضي الله عنه في الأيام الأخيرة أنه طرد الناس ومنعهم أن يبقوا في داره أو أن يدافعوا عنه لما رأى من تلك الرؤيا التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم كف عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان شر الأشرار، وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم مزق ملكهم وشتت شملهم وفرق بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك برأس الكفر أمريكا ومن تحالف معهم على الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا ننبه بتنبيهين وقع في كتب التواريخ، وكتب التواريخ فيها الغث والسمين، ووقع بعض الروايات الضعيفة والموضوعة من تلك الروايات أن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان ممن دخل على عثمان في داره، وهذا الأمر غير صحيح، ولم يثبت بوجه يصح عن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. التنبيه الثاني روى ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي، والواقدي كذاب، ومن طريق أبي مخنف اسمه لوط بن يحيى وهو كذاب أيضا، أن عمرو بن الحمق وهو صحابي أسلم بعد الحديبية جلس على صدره وطعنه 9 طعنات وقال 3 لله و6 لما أجد عليك في نفسي. وهذه الرواية هي من طريق كذابين، الأول الواقدي والثاني أبو مخنف، وعلى هذا فلا تثبت هذه الروايات، وعليه قطعا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليس منهم أحد ولا من أبنائهم ممن شارك في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحمد لله رب العالمين.